بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بالطواف، ومن تلك المسائل المذكورة أن الإنسان يبتدئ طوافه بالحجر الأسود وينتهي به أيضا. وها هنا مسألة تتمة لهذه المسألة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما تكلم على الحجر الأسود أنه يبتدئ الطواف منه، قال: ويحاذي الحجر بجميع بدنه. ومعنى يحاذي أي يوازيه، أي يوازيه بجميع ماذا؟ بجميع بدنه. قال: فإن حاذاه ببعضه، فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه، احتمل أن يجزئه. قال: لأنه حكم يتعلق بالبدن، فأجزأه فيه بعضه كقال كالحد. قال: ويحتمل أن لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه. قال: وظاهره، قال: وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه، أنه استقبله بجميع بدنه. قال: ولأن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة، ولأن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة. قال: فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله أو بدأ طوافه من دون الركن كالباب ونحوه، لم يحتسب له بذلك الشوط، لم يحتسب له بذلك الشوط، ويحتسب بالشوط الثاني وما بعده، وما بعده. قال: ويصير الثاني أوله، لأنه قد حاذ فيه الحجر بجميع بدنه وأتى على جميعه، وأتى على جميعه. قال: فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول صح طوافه، وإلا لم يصح. والإمام النووي رحمه الله تعالى كذلك في المجموع نحو من هذا الكلام، نحو من هذا الكلام، أي أنه يشترط المحاذاة في للحجر الأسود. بل قد ذكر رحمه الله تعالى كما في المجموع شرح المهذب أنه إذا خشي أن لا يحاذي، قال: فلا بأس أن يستقبل الحجر من جهة ماذا؟ من جهة الركن اليماني، أي من جهة الركن اليماني قبل أن يصل الحجر، ثم يبقى مستقبلا له حتى يكون مستقبلا له بجميع جسده. قال: فيبتدئ بيمينه وينتهي بماذا؟ بشماله، وحينها يكون قد حاذى الحجر الأسود بجميع جسده. وكذلك علامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر هذا، أي أنه يشترط المحاذاة بناء على ما كان في بعض النسخ من الشرح الممتع. ففي بعض النسخ من الشرح الممتع، والذي هو في طبعة آسام سنة 1416، ذكر هذا ولم يذكر ترجيح. ثم رأينا بعد ذلك في بعض الطبعات، في طبعة ابن الجوزي للشرح الممتع، أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله: فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، والتحديد، قال: والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر، أن الأمر سهل. قال: ولكن على كلام الفقهاء لابد من هذا. قال: وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة. ثم قال رحمه الله، فذكر مسألة وتكلم على أن المملكة في بداية الأمر عملوا خطين، ثم عملوا خطا واستحسنه الشيخ رحمه الله، ثم قال رحمه الله: وعلى كل وعلى كلام المؤلف يجب أن يحاذي بكل بدنه، يجب أن يحاذي بكل بدنه. قال: والصواب، وكما تقدم معنا أن معنى المحاذة الموازاة، أي يوازي الحجر الأسود بجميع جسده، بمعنى أنه إذا حاذاه بجزء جسده لا يصح منه ذلك، لا يصح منه ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول: وعلى كلام المؤلف يجب أن يحاذي بكل بدنه، بكل بدنه. قال: والصواب أنه ليس بواجب، قال: والصواب أنه ليس بواجب، وأنه لو حاذاه ببعض البدن فهو كاف، فهو كاف. قال: واختاره شيخ الإسلام، واختاره شيخ الإسلام. قال: ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن. قال: نعم، إن تيسر فهو أفضل، إن تيسر فهو أفضل ولا شك، فهو أفضل ولا شك. والكلام كما سمعتم، هذا الكلام الأخير ليس موجودا في طبعة مؤسسة آسام. فالحاصل من هذا أن الشيخ كما ترون يذهب إلى أن المحاذاة بجميع الجسد لا تجب، ويكفي من ذلك بماذا؟ بجزء الجسد. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا حاذى الحجر الأسود، أي وازى، هذا أي وازى الحجر الأسود ببعض جسده، صح منه ذلك، صح منه ذلك. هذا الحجر الأسود مثلا، واضح يا جماعة، في الركن، فإذا حاذاه بجميع جسده، ابتدأ من شقه هذا الأيمن إلى شقه الأيسر، هذا باتفاق أنه صحيح. لكن إن حاذاه بنصف جسده مثلا أو بجزء جسده، هل يصح منه أم لا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام العثيمين رحمه الله. قال المرداوي رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف، قال: إذا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه، إذا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه أجزأ قولا واحدا، أجزأ قولا واحدا، أي لا خلاف في إجزائه، لا خلاف في إجزائه. قال: وإن حاذ ببعض الحجر، وإن حاذ بعض الحجر بكل بدنه، وإن حاذ بعض الحجر بكل بدنه. واضح هذا يا جماعة؟ يقول: أيضا بكل بدنه. قال: أجزأ أيضا قولا واحدا، هذا بعض الحجر، أي وازى بعض الحجر في ماذا؟ في بعض، بكل جسده أيضا أجزأ، سواء كل الحجر أو كان جزء ماذا الحجر، ما دام أنه هذا الحجر، يقول يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. قال رحمه الله، قال: لكن، قال: لكن، قال: في أسباب الهداية، وليمر بكل بدنه، وليمر بكل بدنه. واضح يا جماعة؟ كما ذكرنا أنه يبدأ من جهة شقه الأيمن يحاذي الحجر الأسود، وينتهي بماذا؟ بشقه الأيسر، ثم يمشي، ثم يمشي ويبدأ طوافه بماذا؟ المعتاد، يكون يساره من جهة القبلة ويمشي ويطوف على البيت. الحاصل أنه قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى، قال: قال: لكن، قال: في أسباب الهداية، وليمر بكل بدنه، وإن حاذ الحجر أو بعضه ببعض، أو حاذ، قال: وإن حاذ الحجر أو بعضه ببعض بدنه، قال: فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ ذلك الشوط، أنه لا يجزئ ذلك الشوط. وذكر رحمه الله أنه صححه جماعة، قال: صححه فلان وفلان في الفروع، كان ابن مفلح وغيره صحح هذا القول. واضح هذا يا جماعة؟ يقول، يقول: إن مر بالحجر الأسود، سواء بكل الحجر الأسود أو ببعض الحجر الأسود، لكنه حاذاه ببعض جسده، ما حاذاه بكل جسده، حاذاه ببعض جسده، وما حاذاه بجميع بدنه، يقول المذهب، أي عند الحنابلة، يقول أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئه ذلك، أي ذلك الشوط ملغى، عليه أن يأتي بشوط مكان ذلك الشوط، كما تقدم معنا في كلام من؟ في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. واضح هذا جماعة؟ قال رحمه الله: وقيل، وقيل يجزيه، وقيل يجزيه. قال: اختاره جماعة من الأصحاب، أي من الحنابلة، قال: منهم الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين؟ أي ابن تيمية. واضح يا جماعة؟ قال وصححه ابن رزي في شرحه قال وأطلقهما في المغني والمحرر. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والمحرر أطلق الخلاف كما مر معنا في النقل عن ابن قدامة أنه قال يحتمل كذا ويحتمل ماذا ويحتمل كذا. واضح هذا جماعة لا؟ وعلى هذا وعلى هذا النقل أو هذه النقول عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى فإننا نقول بأن المحاذاة للحجر الأسود أو بعضه بكل الجسد أحوط أحرى ولا شك ولا ريب أحوط وأحرى ولا شك ولا ريب وأبعد عن الخلاف. وأبعد عن ماذا؟ عن الخلاف. لكن إن حصل أن بعض الناس طاف واستقبل الحجر ببعض جسده أو حاذى أي واذى الحجر ببعض جسده لا بكله وطاف وانتهى طوافه فإنه نقوله يرجى أن يكون ماذا؟ قد صح طوافك بناء على ماذا؟ على أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين أجازوا مثل ذلك. واضح هذا يا جماعة؟ من فعل ذلك نقوله ماذا؟ أجزأك ذلك أي قد انصرف. رجل طاف وانصرف جاء فقال قد أو سمع هذه مسألة وقال طفت ولكني وازيت البيت ببعض جسدي وازيت البيت أي عند الابتداء. والمراد بالموازاة جماعة متى؟ عند ابتداء الطواف وازيت البيت ببعض جسدي هل أجزأني ذلك أم لا؟ نقول له إن شاء الله يكون قد أجزأك ذلك. واضح جماعة أم لا؟ بناء على ماذا؟ بناء على فتوى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وإن ابتدأ وإن كان الرجل يريد أن يبتدئ الطواف ما ابتدأ الطواف بعد نقول له استقبل الحجر بكل ماذا؟ جسدك وحاذيه بكل جسده. واضح هذا جماعة لا؟ فإنه أحوط وأحرى وأبرأ للذمة واضح هذا جماعة؟ فهذا القول الذي ينبغي أن يكون هو الأقرب للصواب والأبعد عن الإشكال هذا أمر. أمر آخر أيضا نبه عليه الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب والكتاب يعد من أفضل الكتب الذي ينبه على المسائل الدقيقة ينبه على كثير من المسائل الدقيقة. قال رحمه الله تعالى ذكر فائدتين بعد أن ذكر هذه المسألة فذكر من هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى قال رحمه الله يستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح من المذهب. قال الشيخ تقي الدين هو السنة. قال وهو ظاهر الخرقي أي ظاهر قول خرقي. قال وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح أي ما قطع به الإمام ابن قدامة أيضا. قال فإنهما قال فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه. والحذاء هذا كما سمعتم شرط في ماذا؟ شرط في الطواف أن يقوم بحذاء الحجر الأسود. وكما تقدم هل يكون بجسده كله أم يجزئه بعض جسده؟ تقدمت المسألة. واضحة جماعة؟ قال رحمه الله تعالى قال فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله استلام الحجر الأسود وتقبيله قام بحذائه كما ذكرنا موازيا له. قال واستقبله بوجهه وكبر وهلل لكن هذا مخصوص الظاهر مخصوص لماذا؟ في من لم يستطع أن يستلمه أن يقبله أن يستلمه بيده أن يستلمه بعصا فإن لم يستطع يقول يستحب له أن يستقبله بماذا؟ بوجهه. قال رحمه الله وتقبيله قال واستقبله بوجهه وكبر وهلل ولكن هذا مخصوص بصورة. وقيل لا يستحب أيضا من مذاهب في مذاهب الحنابلة بعض الحنابلة ذهب إلى أنه لا يستحب استقبال بالوجه إذا ما صح استلامه بالتقبيله استلامه باليد استلامه بعصا يقول لا يستحب ماذا استقباله. وذهب بعضهم قال وقيل يجب، وقيل يجب أي يجب استقباله بالوجه، يجب استقباله بالوجه. قال وإلى هذا ذهب القاضي، وإلى هذا ذهب القاضي أي القاضي أبو يعلى من الحنابلة، أنه قال لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له، لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له. واضح يا جماعة؟ فهذه مسألة أخرى وصورة أخرى، هل يجوز أو هل يجب استقبال الحجر الأسود بالجسد كله، هل يجب أم لا؟ كما ترون ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من السنن وليس من الواجبات، من السنن وليس من الواجبات. فالواجب هو ماذا؟ المحاذاة، بل الشرط في الطواف أن يكون ماذا؟ محاذيا. إن استقبله فهو مستحب وسنة، وإن لم يستقبله يقولون لا شيء عليه، إلا القاضي أبو يعلى فإنه يقول ماذا؟ فإنه يقول يجب ذلك. ها هنا مسألة أخرى وهي حكم الطواف، حكم الطواف راكبا، حكم الطواف راكبا، أي هل على من طاف راكبا شيء أم أن طوافه صحيح؟ نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، هذا كما ترون باتفاق أن الماشي القادر أولى وأفضل من ماذا؟ من الراكب القادر، بخلاف الشاكي، بخلاف المريض، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النووي رحمه الله فلو طاف راكبا، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره، قلنا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين، ولا دم عليه عندنا في الحالين، أي لا في حال الصحة ولا في حال السقام، أي في حال العذر. قال وهذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وبه قال داود وابن المنذر، وبه قال داود وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه. قال وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم. قال أبو حنيفة وإن كان بمكة أعاد الطواف، وإن كان بمكة أعاد الطواف، أي اتفقا بأن عليه دم، وأبو حنيفة زاد أن عليه إن كان في مكة أن يعود ماذا؟ الطواف. ومعنى هذا أنه إذا كان خارج مكة فلا شيء عليه إلا الدم، واحتج بأنها عبادة، احتج بأنها عبادة تتعلق بالبيت، فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة. واضح يا جماعة؟ استدلوا بأنها عبادة، وإذا كانت عبادة فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة. واحتج الأولون بما رواه مسلم عن ابن عباس، بل هو متفق عليه، عن ابن عباس قال طاف، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. واضح هذا يا جماعة؟ يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وفي مسلم أيضا عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوهم. وبنحو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا كما ترون أحاديث في الصحيحين وفي مسلم عن هؤلاء الصحابة، كلهم يحكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ماذا؟ طاف على بعير، على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن ذلك كان في طواف الإفاضة، أن ذلك كان في طواف الإفاضة، لأنه في طواف القدوم رمل ثلاثا، لأنه في طواف القدوم رمل ثلاثا، والرمل السير كما سمعتم ومر معنا سريعا بمشى أو بخطى متقاربة، فدل على أنه في طواف القدوم مشى على قدميه، وفي طواف الإفاضة ركب على ماذا؟ على البعير، ودل على أن الكل جائز، ودل على أن الكل جائز، هذا جائز وهذا ماذا؟ وهذا جائز. وكما سمعتم أنه نقل الإجماع على أن الطواف بالبيت ماشيا أولى منه راكبا، أولى منه راكبا. طيب، فالحاصل هذا قد جاء في سنن أبي داود، قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره شاكيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره شاكيا، ولكن الحديث لا يصح، ولكن الحديث لا يصح. استدل به أصحاب أبي حنيفة ومالك على أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير إنما كان لأنه شاكيا، والصحيح والحديث كما سمعتم رواه أبو داود، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. فعلى ما سمعتم من طاف على بعير، وذكر بعض أهل العلم كذلك من طاف محمولا، فلا شيء عليه، ولكنه خلاف الأولى، ولكنه خلاف الأولى، يكون طوافه صحيحا ولا دم عليه. طيب، مسألة أخرى، من طاف حاملا لغيره، من طاف حاملا لغيره، هل يصح الطواف منهما؟ كانا محرمين وطافا جميعا، هل يصح الطواف منهما أم لا؟ قال بعض أهل العلم بأنه يصح من الحامل دون المحمول، يصح طواف الحامل دون المحمول، وبعضهم عكس قال يصح طواف المحمول دون الحامل. الأول عللوا بماذا؟ عللوا بأن هذا هو الطائف حقيقة، أن الطائف الحامل هو الذي يطوف حقيقة، وأما الآخر فإنه محمول. والطرف الثاني الذين قالوا أنه يصح على المحمول ولا يصح على الحامل، قالوا لأن الحامل إنما طاف بالمحمول فيكون الطواف للمحمول. وذهب فريق ثالث إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يصح منهما جميعا إذا نويا جميعا الطواف كل واحد عن نفسه، الحامل نوى أن يطوف عن نفسه والمحمول نوى أن يطوف عن نفسه، صح منهما جميعا. ومنهم من قال لا يصح منهما جميعا، ومنهم من قال لا يصح منهما جميعا، والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم القول الثالث، لأنه طواف صحيح، أحدهما ماشي والآخر محمول وهو في حكم الراكب، وكذلك قد نويا جميعا كل واحد منهما الطواف عن نفسه فيصح، فيكون حكمه كحكم ماذا؟ كحكم من حمل طفلا مميزا، فيصح عنه وعن ماذا؟ وعن من حمله، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى من المسائل كذلك المتعلقة بالطواف، ما حكم أو حكم الاطباع في طواف القدوم، حكم الاطباع في طواف القدوم؟ ومعنى الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى ويبقي كتفه اليمنى مكشوفة. قال وهو مأخوذ من الضبع، وهو مأخوذ من هذا من الضبع. قال وهو عضد الإنسان افتعال منه، الضبع هذا الذي هو عضد ماذا؟ الإنسان، الذي هو الكتف، في أعلى الكتف أو هو الكتف. طيب، قال ويستحب الاطباع، في طواف القدوم، يستحب الاطباع في طواف القدوم، لما روى أبو داود وغيره، أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد أخضر. وحسنه الألباني، وحسنه العلامة الألباني. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، قال: فرملوا بالبيت، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم. رواه أبو داود كذلك، وصححه العلامة الألباني. وبهذا القول، أي القول بالاستحباب، باستحباب الاطباع، قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي عفوا، قال الإمام الشافعي وأحمد وكثير من أهل العلم، وكثير من أهل العلم. وقال مالك: ليس الاطباع بسنة. وقال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاطباع سنة. ببلده، أين يا جماعة بلده؟ المدينة. أن أهل المدينة لا يقولون بأنه سنة. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد علمت أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولنا فيهم أسوة. ذكر كلاما هذا معناه، واضح يا جماعة؟ أي أن الصواب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أصحابه من استحباب وسنية الاطباع لمن للقادم. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: وإذا فرغ من الطواف، وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه. واضح يا جماعة؟ انتهى من الطواف سبعا، بعد أن ينتهي من الطواف سبعا ماذا يسوي؟ رداءه، يجعله على ماذا؟ على عاتقه. قالوا: سوى رداءه لأن الاطباع غير مستحب في الصلاة، لأنه بعد أن ينتهي، بعد أن ينتهي من الطواف ماذا سيصنع؟ سيذهب ويصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، والصلاة لا يستحب فيها كشف الكتف، بل يستحب، بل يجب فيها تغطية الكتفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسائل الصلاة. وقال الأثرم، وقال الأثرم: إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها سوى رداءه، سوى رداءه، أي يقول الأثرم: إذا انتهى من الثلاث الأشواط التي هي أشواط الرمل، يقول يسوي ماذا؟ رداءه. فالاطباع يقول مع الرمل، فإذا فرغ من الرمل أعاد الثوب إلى محله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأول أولى، والأول أولى. ما معنى الأول أولى؟ أنه يرجع الثوب على عاتقه بعد أن يفرغ من جميع الأشواط السبعة، بعد أن يفرغ من جميع الأشواط، من الأشواط جميعا، طيب السبعة. قال ابن قدامة: والأول أولى، لأن قوله طاف مطبعا ينصرف إلى جميعه، ينصرف إلى جميع، لم يقل عند الرمل، لم يقل عند الرمل، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، فلا يقيد إلا بماذا؟ إلا بدليل. قال: ولا يطبع بغير هذا الطواف، أي بغير طواف القدوم، إنما يشرع في طواف القدوم. القادم سواء كان معتمرا أو كان كذلك، كان قارنا أو ما شابه ذلك، إذا دخل في طواف القدوم فيشرع له أن يفعل هذا. أما في بقية الطواف كطواف الإفاضة وكطواف الوداع فإنه لا يستحب ذلك، لا يستحب أن يكشف عن ماذا؟ أن يكشف عن كتفه، وإنما ذلك خاص في طواف القدوم، وإنما ذلك خاص في طواف القدوم. قال: ولا يطبع بغير هذا الطواف، ولا يطبع للسعي، ولا يطبع كذلك للسعي. قال: وقال الشافعي، أو قال الشافعي: يطبع في السعي. الإمام الشافعي يرى أيضا أنه يشرع له أن يطبع في السعي، والصواب أنه لا يشرع أو لا يستحب ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما سمعنا فيه شيئا، أي ما سمعنا أحدا يقول أو هناك دليل على أنه يستحب الاطباع في السعي، وإنما يستحب الاطباع في طواف القدوم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والقياس لا يصح، والقياس لا يصح، القياس الطواف على السعي لا يصح. قال: إلا فيما عقل معناه. قال: وهذا تعبد محض، وهذا تعبد محض. فالحاصل من هذا أنه كما ذكر، أنه كما ذكر من أن الاطباع إنما يشرع في طواف القدوم فقط، وبعد أن يفرغ من الأشواط السبعة فإنه يعيد الثوب على عاتقه ثم يصلي ركعتين عند المقام كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. واضح هذا يا أخوان؟ طيب، مسألة أخرى: هل أو ما حكم الرمل، ما حكم الرمل، ما حكم الرمل، وهل يلزم من ترك الرمل شيء؟ تقدم معنا أن الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. فهل من ترك الرمل في طواف القدوم، فهل على من ترك الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول شيء؟ قال ابن قدامة: لا شيء عليه، إنما كان، إنما كان كذلك لأنه هيئة، لأنه هيئة، فلا يجب بتركه إعادة. هيئة أي من هيئات الطواف، هيئة من هيئات الطواف. قال: فلا يجب بتركه إعادة. قال: كهيئات الصلاة، كهيئات الصلاة. قال: وكالاطباع، وكالاطباع في الطواف، ولو تركه عمدا لم يلزمه شيء أيضا، لم يلزمه شيء أيضا. ترك الاطباع أو ترك ماذا؟ الرمل، فإنه لا يلزمه شيء. قال ابن قدامة: وهذا قول عامة الفقهاء، وهذا قول عامة الفقهاء. قال: إلا ما حكي عن الحسن والثوري وعبد الملك الماجشون أن عليه دمًا، أن عليه دمًا. قالوا: لأنه نسك، لأنه نسك. قال: وقد جاء في حديث، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكًا فعليه دم، من ترك نسكًا فعليه دم. هؤلاء الحسن ومن معه يقولون بأنه واجب، ومن تركه فعليه ماذا؟ فعليه دم. من ترك الرمل فإنه ماذا؟ فإن عليه دما. واستدلوا بهذا: من ترك نسكا فعليه، فعليه دم. والحديث، والحديث رواه مرفوعا، هذا الحديث لا يصح، رواه مرفوعا ابن حزم وضعفه، وكذلك قال علامة الألباني في الإرواء: ضعيف مرفوعا وثبت موقوفا، أي على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أخرجه مالك عن أيوب ابن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق، فليهرق دما، فليهرق دما. فالحاصل أن هذا الأثر موقوف على من؟ على ابن عباس، على ابن عباس. وهذا الأثر قد يستدل به إن سلمنا أن هذا ماذا؟ أن طواف القدوم من النسك، أو أن الرمل، نعم، أن الرمل في طواف القدوم من ماذا يا جماعة؟ من النسك. أما إذا قيل أنها إنما هي هيئة، هيئة في النسك وليست من النسك، فهذا كما ترون لا شيء، لا شيء عليه. قال ابن قدامة: قال: ولنا أنه هيئة غير واجبة، ولنا أنه هيئة غير واجبة، فلم يجب بتركها شيء كالاطباع. قال والخبر إنما يصح عن ابن عباس. وقد قال ابن عباس من ترك الرمل فلا شيء عليه ثم قال هو مخصوص بما ذكرنا قال ولأن الطواف القدوم لا يجب بتركه شيء فترك صفة فيه أولى أن لا يجب فيها، لأن ذلك لا يزيد على تركه. واضح يا جماعة؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول من ترك طواف القدوم يقول طواف القدوم أصلا ليس بواجب، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو مستحب. فمن ترك شيئا في هذا الشيء الذي أصله ليس بواجب فمن باب أولى أن لا يكون عليه ماذا؟ أن لا يكون عليه شيء. واضح يا جماعة؟ ويعني خلاصة ما يقال أن هذا الأمر كما قال أنه مستحب وليس بواجب، أن الرمل مستحب وليس بواجب. وأقوى ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري عن عمر رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للركن أي الحجر الأسود، قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال عمر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه وهذا كما ترون يدل على استحباب الرمل وقد نص عليه كما ترون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حجته دون نكير، وكذلك نص عليه ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، وقال ونص أنه ليس بسنة أي ثبت عن ابن عباس ذلك، قال أن الرمل ليس بسنة وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه أن المشركين قالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب إلى آخر ما ذكر. فالحاصل أن هذا كما ترون قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه على مشهد ومسمع من الناس، وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، فالقول قولهما. والله تعالى أعلى وأعلم قال الطبري رحمه الله تعالى، قال الإمام الطبري قد ثبت أن الشارع أي النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، قال ولا مشرك يومئذ بمكة، أي أنه رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع، قال فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل بل لهيئة مخصوصة، فكان كرفع الصوت بالتلبية، فمن رفع صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه فهذا هو الحاصل وهذا هو الخلاصة من أن الرمل مستحب في حق الرجال مستحب في حق ماذا؟ في حق الرجال. مسألة أخرى أو تنبيهات تحت هذه المسألة، التنبيه الأول أنه ليس على النساء رمل باتفاق أي لا يشرع للمرأة أن ترمل كما يرمل الرجال. لماذا؟ لأن رمل المرأة يسبب لها ولغيرها الضرر والافتتان بها. ثم المعنى الذي لأجله رمل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك غير موجود في النساء وهذا كما سمعتم باتفاق التنبيه الثاني، من نسي الرمل في الأشواط الثلاثة فلا يجزئه أن يقضيها في بقية الأشواط. رجل بدأ الطواف الأول والطواف الثاني ثم الطواف الثالث ثم تذكر، قال اللهم استعان ما رملت، ماذا أصنع؟ قال إذن نرمل ماذا في بقية الأشواط. هل يشرع له ذلك؟ الجواب لا يشرع له ذلك، إنما يشرع له الرمل في الأشواط الأولى، في الأشواط الثلاثة الأول. واضح هذا جماعة؟ فمن نسيها فلا شيء عليه، فمن نسيها فلا شيء عليه ولا يقضي ما نسيه من الرمل. طيب رجل مثلا نسي الرمل في الشوط الأول ثم تذكره في الشوط الثاني، فماذا يصنع؟ يا جماعة الجواب أنه يرمل بالأشواط التي تذكرها، الشوط الثاني والشوط الثالث، ثم يمشي. واضح هذا جماعة أم لا؟ أي إذا تذكر في الشوط الثاني فإنه يرمل في الشوط الثاني والثالث فقط، إن تذكر في الشوط الثالث فإنه يرمل في الشوط الثالث فقط، وهكذا. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ هذا تنبيه ثاني. وتنبيه ثالث أن الرمل لا يشرع إلا في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، من طواف القدوم أو طواف العمرة، بمعنى أن طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يستحب فيه الرمل، لا يستحب فيه الرمل. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.